انه عام شامل لكل الأمة، وهذا واضح. نعم.
قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم الى اخر الحديث، سنن بفتح المهملة اي طريق من كان قبلكم. قال المهلب الفتح اولى. قوله حذو القذة بالقذة بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذذ وهو ريش السهم، اي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه، وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الاخرى. وبهذا تظهر مناسبة الآية للترجمة، وقد وقع كما اخبر، وهو علم من اعلام النبوة.
اعلام النبوة كثيرة جدا، واعلام النبوة يعني دلائلها، الدلائل التي تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم وانه نبي، وهذا منها اخباره بالمغيبات انها ستأتي فتأتي كما اخبر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا يمكن ان يكون الا عن وحي من الله جل وعلا. نعم.
قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي حديث اخر حتى لو كان فيهم من يأتي امه علانية لكان في امتي من يفعل ذلك، اراد صلى الله عليه وسلم ان امته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى الا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. ولهذا قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى.
قد يقول قائل مثلا هذا ليس صحيحا، لان اليهود قالوا عزير بن الله، عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، وقالوا ان الله ثالث ثلاثة، وهذه الأمة ليس فيها من يقول هذا ولا يقول ذلك، فكيف تقول ان هذا الحديث يدل على ان كل ما وقع من اليهود والنصارى انه سيقع من هذه الأمة؟ ويقال ما هو شرط ان هذه الأمة تفعل ما فعلته اليهود والنصارى بألفاظه وصورته تماما، يكفي أن يفعلوه في المعنى وأن يوافقوه في المعنى، وقد وقعت الموافقة من كثير من الناس في هذا، فصاروا مثلا يعتقدون أن الولي الفلاني يتصرف في الكون وأنه يقول للشيء كن فيكون، وأنه لا يدخل هذا البلد شيء إلا بإذنه، وهو ميت مدفون قد أكله الدود وارتهن بعمله، وربما يكون معذب، لأن كثيرا ممن يدعى أنه ولي هو زنديق كافر بالله جل وعلا، لا يصلي ولا يتطهر ولا يترك فعل الفواحش من الزنا وغيرها، ومع ذلك يدعون انه ولي. واحيانا يكون مجنون يمشي في الاسواق عريان ليس عليه شيء من اللباس فيزعمون انه ولي، فاذا مات عبدوه وقالوا انه يتصرف في الكون، وان الرزق ما يأتي الا عن طريقه، وأن العافية والصحة ما تأتي إلا بإرادته. النصارى ما قالوا مثل هذا، قالوا أقل من ذلك، ويكفي هذا في موافقتهم، بل هذا زيادة، مع أنه جاء أيضا شيء من بعض هذه الأمة، بل من بعض خواصها، يصل إلى ما قالته النصارى وقالته اليهود في أنبيائهم، مثل الذين صار حظهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه الكذب عليه بأنه مشارك لله جل وعلا في كل شيء، بل بأن له ما لله، قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه أنه يقول فيه ناس يقولون نحن نعبد الله ونعبد رسوله, نعبد الله ونعبد الرسول, ويستدلون بقوله لتعزروه وتوقروه وتسبحوه, فيجعلون قوله وتسبحوه يعني تسبحون الرسول, تسبحونه وتعبدونه, يستدلون بمثل هذا. وكذلك بعض الشعراء الذين صاروا يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم مدحا جاوز الحد فرفعوه إلى مقام الربوبية, كقول القائل مثلا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وكذلك قوله ولن يضيق رسول الله جاهك بي, يعني يقول أنا أستغيث بك وأستجير بك إذا غضب الله يوم القيامة, أستجير بك من غضب الله. هذا شيء نسأل الله العافية, يعوذ الإنسان بمخلوق من الخالق تعالى الله وتقدس, كقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الدنيا وضرتها ضرت الدنيا الآخرة, وهنا من تبعيضية, فماذا بقي لله؟ بقي لله شيء؟ إذا كانت الدنيا والآخرة من جملة جود الرسول صلى الله عليه وسلم, وكان كل ما كتب في اللوح المحفوظ من جملة علومه, فأي شيء أبقى هذا الرجل لرسول لله جل وعلا تعالى وتقدس؟ قد يكون أعظم مما قالت في النصارى. المقصود أن الذي يقول إن هذا الكلام فيه مبالغة مخطئ خطأ, ليس فيه مبالغة, بل هذا وقع من هذه الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم تماما. نعم.
قال قلت فما أكثر الفريقين, لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما في حديث ثوبان الآتي قريبا.
يعني يقول إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود, ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى, وذلك أن اليهود يعلمون ولكن لا يعملون, يعلمون فيقعون في المعاصي على عمد عن علم, وهذا أعظم من الذي يقع في المعصي عن جهل. أما النصارى فهم يتعبدون ولكن يتعبدون بجهل, بجهل وضلال, ولهذا وصف الله جل وعلا اليهود بأنهم مغضوب عليهم, ووصف النصارى بأنهم ضالون أهل ضلال, لأنه ليس عندهم علم وإنما عندهم اجتهاد وعبادة وتقشف, وتجدهم في الصوامع وتجدهم, هذا كان. أما في الوقت الحاضر فقد تغيرت الأوضاع, تغيرت الأمور, أصبح الذين في الصوامع وفي البيع في الكنائس يصبحون ساسة وقادة يخططون لأمتهم ولرؤسائهم في الاستيلاء على الضعفاء, ولا سيما إذا كانوا مسلمين بكل وسيلة كانت, بغض النظر عن كون هذا يسوق أو لا يسوق, لا ينظرون إلى ذلك, فصاروا عبادا للدنيا وعبادا للمناصب وعبادا للشهوات. أما الزعم والقول فهو يخالف الفعل, وإذا خالف الفعل فلا قيمة فيه, لا قيمة له. وهكذا هذه الأمة الذي يفسد من العلماء يكون شبيها باليهود, لأن عنده علم ولكنه ترك العلم على عمد, سواء لغرض يريده هو يعني خاص به أو لغرض آخر, ليس خاصا به، كله سواء. وأما الذي يكون عنده عبادة وتقشف فيفسد يظل يترك السنة فهو يكون مشابها للنصارى، لأن هذا ضلال، هو عنده اجتهاد وهو ضلال. وهذا الذي يقول الله جل وعلا فيهم: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لأنهم يتعبدون بضلال، وإن كان عندهم خشوع وعندهم نصب وعندهم تعب، ولكنهم ضالون. لأن من شرط قبول العبادة وصحتها أن تكون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أنه من شرطها أيضا أن تكون خالصة لله جل وعلا، لا يراد بها إلا وجه الله. فإذا اختل شرط من هذين الشرطين فهو ضلال ووبال، ويكون صاحبه معذبا. والناس في الواقع تبع لهؤلاء، كل الناس تبع لهؤلاء، تبع للعلماء والعباد. العباد يقتدى بهم ويرى أنهم على خير وأنهم أهل زهد وأهل طاعة فيعظمون من أجل ذلك. والعلماء كذلك اقتدى بهم لأنهم الذين يعرفون الأحكام ويعرفون، فإذا فسدوا فسد الناس تبع لهم.
قال قوله: قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره تعني اليهود. قوله فمن، قوله قال قالوا فمن، قال فمن استفهام إنكاري، أي فمن هم غير أولئك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
الحديث هذا كل جملة منه علامة وآية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على صدقه وعلى أنه نبي جاء من عند الله جل وعلا. وما أكثر الأدلة على ذلك كثيرة جدا. والفائدة في مثل هذا أن الإنسان يزداد إيمانا وتصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقينا بأنه جاء من عند الله. كلما زادت الآيات زاد إيمانه بذلك. وهذا الذي ينبغي لمن يقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته أن يكون مزدادا دائما إيمانا ويقينا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وهو الذي جاء بالهدى، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وأن كل ما أخبر به حق،
وأن ما خالفه باطل مهما كان. في هذا الحديث سيق لأجل الرد على من يزعم أن الشرك لا يقع في هذه الأمة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أو هذا الزعم حدث من أناس جهال في الواقع، جهلوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما جهلوا حق الله عليهم الذي أوجبه، فزعموا أن من قال لا إله إلا الله أن ذلك يكفيه، وإن عبد القبور وطاف عليها واستنجد بأصحابها واستغاث بهم فإنه لا يؤثر عندهم، فجاءوا بالمتناقضات لأنهم لم يعرفوا التوحيد ولم يعرفوا حق الله عليهم ولم يعرفوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بالمتناقضات، قالوا من قال لا إله إلا الله لا يقع منه الشرك، وزعموا أن مجرد النطق بهذه الكلمة كاف، وزعموا أن هذا هو معنى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله حرم على الجنة على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فلم يفهموا معنى قوله يبتغي بذلك ولم يفهموا معنى لا إله إلا الله، وما علموا أن هذه الكلمة تهدم كل شرك دقيقه وجليله، أنها تهدمه وتبطله، وأن المشركين لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا ذلك وعرفوا أن هذا يبطل مذهبهم ويبطل عبادتهم، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني تحصر هذه الكلمة التأله والعبادة في الله وحده تعالى وتقدس. فهؤلاء لما جهلوا هذه الأشياء هذه الأمور الواجبة على كل إنسان جاءوا بالمتناقضات. فالمشكلة أن لهم أتباع كثير، وأن كثير من الناس ينظر إليهم ويقتدي بهم، فصاروا قدوة وصاروا يعادون كل من جاء بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقذ الناس من الهلكات من الشرك الذي وقعوا فيه، يرمونه بتنقص الرسول وبغضه وأنه شاذ وخارج على الأمة وأنه يكفر الأمة وما أشبه ذلك من العظائم التي يرمون بها من جاء مكتفيا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بدعوته، لجهلهم ولظلمهم ولعنادهم واستكبارهم على الحق. من هنا تستحكم المصائب والبلايا، ويصبح كثير من الناس مغترين بهم يتابعونهم، والواقع يشهد لهذا. فساق المؤلف هذا الحديث كما ساق الذي قبل الآيات التي ذكرها في أول الباب، والحديث حديث أبي سعيد، دليلا على جهل هؤلاء وبطلان دعواهم. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض، معنى زوى يعني أنه جمعها فأصبحت أنظر إليها كأنها أمامي، أنظر إلى أقصاها وأدناها سواء، ولا يلزم أن تكون كل الأرض كل جزئية من الأرض أمامه ينظر إليها، وهذا من قدرة الله جل وعلا التي لا حدود له، فهو على كل شيء قدير. ولا يجوز أن نقيد قدرة الله بالعقل أو بالفكر والنظر، وإذا أصبحنا ما نستوعب ذلك ولا نستطيع أن ندركه بعقلنا نكذب به، كشأن الذين يعبدون عقولهم أو يكونون مغرورين ويقولون إن الشيء الذي يخالف العقل يجب أن يرد. والرسل لا يأتون بشيء يخالف العقول، ولكنهم يأتون بأمور تحار فيها العقول، تحار فيها ما تدركه، لأن العقول قاصرة بالنسبة لأمر الله جل وعلا وخلقه وتدبيره وقدرته ومشيئته. وهذا نظير قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي صلاة الكسوف في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، حينما قال: عرضت علي الجنة والنار دون هذا الحائط، يعني دون حائط المسجد، فرأيت بعضها، يعني النار، يحطم رأيت بعضها يحطم بعضا حتى خشيت أن تأتي عليكم، فقلت: يا رب وأنا فيهم، يعني أنها تأكلهم وأنا فيهم. ثم عرضت عليه الجنة، يقول: فهممت أن آخذ منها قطفا حينما رأيتموني تقدم، ثم بدا لي ألا أفعل، ولو خلت ذلك منها لأكلت منه ما بقيت الدنيا. قطف يعني عنقود عنب، عنقود واحد لو أخذه لا أكل أكلت منه الأمة ما بقيت الدنيا، لأن الذي في الجنة لا ينتهي، يتبدل، كلما أخذ منه شيء جاء مكانه دائما. أما النار فهو يقول: رأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبة في النار، يعني أمعاءه، لأنه أول من غير دين إسماعيل، وهو كان رئيسا في العرب ومات في الجاهلية قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. ورأيت فيها امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، فرأيتها تخمشها في النار، تخمش وجهها، وهذا أمر حقيقي. وكونها دون هذا الحائط الجنة والنار شيء لا تستوعبه العقول، ولكن يجب أن نصدق به. فكذلك مثله الحديث الذي مر معنا في الدعوة إلى التوحيد، قوله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق، فرأيت وجوه الرجال قد سدت الأفق. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فرأيت وجوه الرجال قد سدت الأفق. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. فهذا العرض على ظاهره، ولكن ليست هي أعيان الناس بأنفسهم، الناس ميتون في قبورهم، كذلك مثل ذلك ما وقع له في قصة الإسراء والمعراج، لما وصل إلى بيت المقدس اجتمع بالأنبياء وصلى بهم، ثم لما صعد إلى السماء وجد كل نبي في سماء من السماوات حسب منازلهم، وهذه أرواحهم لا إشكال في هذا. هذه كلها أمور حق على ظاهرها، يجب أن نؤمن بها ونصدق بها كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه إذا قال كلاما باللغة التي يفهمها المخاطبون فإنه يبلغ عن الله جل وعلا، ولو لم يكن الظاهر هو المراد ما كان هناك تبليغ، ولسأل السامعون قالوا هل هو هذا المعنى ولا غيره. فلما سكتوا وفهموا على ظاهره دل أن هذا المراد قطعا بلا تردد، ولا يجوز أن يشكك في هذا الشيء. فإذا قوله إن الله زوى لي الأرض، زواها جمعها، فرأيتها أمامي أنظر إلى مشارقها ومغاربها، ثم هذا محدود بدليل قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقد بلغ في زمن الصحابة هذا الذي زوي منه، حتى وصلوا إلى حدود الصين شرقا، وصلوا إلى المحيط الأطلسي غربا، وانتهى ملكهم إلى هذا الحد، ولم يذكر الجهة الجنوب والشمال، ولهذا لم تتسع لا جنوبا ولا شمالا، لم تتسع ملك أمتي، وإنما اتسع من جهة الشرق والغرب. ثم قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنزان هما كنز الدولتين العظيمتين في ذلك الوقت في زمنه، كان في وقته دولة الروم ودولة الفرس، وكانت هاتان الدولتان تتناظران دائما وتتقاتلان، ومرة تغلب هذه ومرة تغلب هذه، وهما من أعظم الدول، بل هما أعظم الدول في ذلك الوقت، ما في الأرض نظير لهما. والكنوز قوله أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر يقول العلماء عبارة عن الذهب، وهذا يقصد به كنوز دولة الروم، لأن الغالب عليهم الذهب على أموالهم. وأما الأبيض فهو كنوز دولة الفرس، لأن الغالب على أموالهم الجواهر والفضة. فوقع كما قال، وقد جاء في حديث آخر وإنهما سينفقان في سبيل الله، فأنفقت كنوزهما كنوز هاتين الدولتين في سبيل الله، كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه قبل وقوع ذلك. فهذه هاتان جملتان كل واحدة منهما تدل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، حيث أخبر بشيء لم يقع فوقع كما أخبر تماما. ثم قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلك بسنة لعامة أو بسنة عامة، ألبى هنا زائدة وتأتي للتأكيد، وإذا حذفت استقام المعنى. والسنة المقصود بها الجد بالمهلك أو العذاب المستأصل الذي يأتي عليهم جميعا، كما وقع للأمم السابقة مثل ثمود وعاد، قوم شعيب، قوم لوط، ومن قص الله جل وعلا قصصه في كتابه، فأعطاه الله جل وعلا هذا، قال إني لا أهلكهم بسنة عامة. وسأل ربه ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، من سوى أنفسهم يعني من الكفار، سأله ألا يسلط عليهم عدوا من الكفار فيستبيح بيضتهم، يعني أنه يستولي على معظمهم، معظم الأمة أو على جملتها، فيسبي أموالها وإنما يأخذ أموالها ويسبي أولادهم ويقتل مقاتلتهم. فأعطاه الله جل وعلا ذلك، ولكن هذا مشروط، الشروط التي ذكرها بعد هذا، وأن لا يسلط بعضهم على بعض، هذه منعت، منعها، لأن الله جل وعلا قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وأن الله قضى أنه يسلط بعضهم على بعض، فهذا غير مردود. وبهذا يستدل بأن ما قدره الله وقضاه لا يمكن تغييره ولا يمكن تبديله، وأن الدعاء لا يؤثر في ذلك ولا يجدي. وأما ما جاء في بعض الأحاديث أنه لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا صلة الرحم، أو قال إن الدعاء يرد القضاء وإن صلة الرحم تزيد في العمر، فليس هذا كما قد يتبادر إلى ذهن الإنسان من أول وهلة أنه إذا دعا زاد عمره بالدعاء، وإذا وصل رحمه زاد عمره بالصلة، ولكن المعنى أن تقدير الله لا يتغير. وقد قال بعض العلماء إن هذا معناه أن الإنسان يكون أمامه تقديرين، تقدير مثلا أنه يبلغ 80 سنة إذا وصل عمره، و60 سنة إذا لم يصل، فإن وصل بلغ ذلك، وإن لم يصل لم يبلغ ذلك. وتقدير أنه يكون عليه كذا وكذا إن لم يدعو، وإن دعا امتنع ذلك، وهذا غير صحيح، لأن هذا شأن الجاهل، والله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، ويعلم الذي يقع كيف يكون، وقد كتب كل شيء قبل وجود الخلق، كما جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي السنن حديث عبادة السنن المسند أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فقوله مقادير الأشياء يعم كل شيء، وقوله في هذا الحديث كتب أول ما خلق الله القلم فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يعم كل شيء، حتى حركة الإنسان يده، وضع يده على وجهه أو على أي شيء، لا يمكن أي حركة تحدث أو أي سكون إلا أنها وقعت بمشيئة الله وقد كتبت. فيكون المعنى إن من الأشياء التي كتبت وقدرت وفرغ منها أن هذا الشخص يدعو ويكون عنده ابتهال وتضرع، ويكون هذا سبب زيادة عمره، مكتوب منتهي، فالدعاء نفسه من القدر مقدر. وكذلك هذا الواصل قد كتب في الأزل أنه يصل عمره، ويكون تكون هذه الصلة سببا لزيادة العمر، فلا يكون فيه إشكال في ذلك، ولا يكون كما قيل إنه تقديرين، شأن الجاهل الذي لا يعرف ما الذي يقع، تعالى الله وتقدس. فعلى هذا قول الله جل وعلا في إجابته لرسوله إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا على عمومه، كل شيء قضاه وكتبه في الأزل فإنه لا بد من وقوعه ولا يتغير. أما قول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقد قال العلماء فيها أقوال، ولكن أصح ذلك قولان، أحدهما أن هذا المحو والإثبات في صحائف الملائكة التي يسجل بها عمل الإنسان في اليوم، يسجلون عليه كل شيء، فإذا صار آخر النهار يمحون الشيء الذي ليس فيه جزاء وليس عليه عقاب، يعني ليس فيه يترتب عليه ثواب ولا عقاب، مثل أعطني القلم، خذ الكتاب، أعطني الكاس وما أشبه ذلك، هذه تمحى ويثبت الشيء الذي يكون فيه الجزاء، وإن كان هذا مقدر مكتوب، ولكن هذا محو في الصحائف، لأن الصحائف تسجل فيها أعمال الإنسان التي يجازى بها، وهي التي يقال له يوم القيامة إذا بعث أنه يعطى كتاب ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني حاسب نفسك أنت، انظر صحائفك، صحيفتك التي سجلت عليك منذ بلغت إلى أن تموت، سجل كل شيء، أين هي؟ أين الصحيفة؟ في المخزن ولا إيش؟ بأيدي الملائكة يحفظونها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يترقب مستعد أي لفظ تتلفظه يسجل يكتب، اثنان، واحد يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. يقول ابن رجب رحمه الله اتفق السلف على أن الذي عن اليسار هو الذي يكتب السيئات والذي عن اليمين يكتب الحسنات، ولكن ليس في هذا نص، ليس في هذا نصوص، ولكن إذا اتفقوا على ذلك فلا بد أن يكون حق، لأن الأمة لا تتفق إلا على حق كما في هذا الحديث. فإذا المحو الذي يذكر يكون في الصحائف، هذا قول. القول الثاني أن المحو يكون في الشرائع التي ينسخها الله جل وعلا. يقول ابن أبي العز في شرحه للطحاوية أن هذا القول هو الراجح وهو الصحيح وهو الذي تدل عليه الآيات وسياقها، أن الإثبات والمحو في الشرائع التي يشرع الله ما يشاء منها وينسخ ما يشاء، فيصبح ما فيه إشكال في ذلك أنه ليس من أمور القدر هذه، يعني التي قد يعترض بها. أما قوله جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قالوا المعنى ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر غير هذا المعمر إلا في كتاب، وليس معنى ذلك أن الأعمار يزاد فيها وتنقص فيها، فهذا مثل قولك عندي دينار ونصفه، فالنصف الذي عدت الضمير على الدماء الدينار نصف آخر غير غير نصف الدينار اللي معك، لأنه عندك دينار كامل ونصفه يعني نصف دينار آخر، يكون هذا معناه عمر من معمر وينقص من عمر معمر آخر إلا في كتاب، يعني هذا مكتوب ومفروغ منه فلا يكون فيه زيادة ونقص. يدل على هذا ما في صحيح مسلم عن أم حبيبة أنها قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأخي أبي سفيان، بأخي معاوية وبأبي أبي سفيان. فقال: لقد سألت الله لآجال مضروبة لا يزاد فيها ولا ينقص، ولو قلت اللهم اغفر لي وارحمني لكان أنفع. والله جل وعلا يقول: فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستخر، إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، ما يؤخر ولا يقدم، فالأجال مفروغ منها. وهذا هو الصحيح، هو الصحيح الذي تدل عليه النصوص، وبذلك تتفق النصوص وليس فيها أي اعتراض مخالف، ولكن يجب أن يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني أنه جل وعلا قضى أن بأس هذه الأمة يكون بينها، وأنه إذا وقع فيهم السيف فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة. وقد وقع السيف بقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبقي في الأمة وسيستمر إلى يوم القيامة، القتال موجود في الأمة من ذلك اليوم إلى يوم القيامة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من القضاء الذي لا يرد، ولكنه قد يقل وقد يكثر وقد يكون في جهة دون أخرى كما هو مشاهد. والذي يقرأ التاريخ يعلم ذلك يقينا، كيف يعني كيف القتال وكيف القتل وكيف، وسيكثر أيضا يزيد في آخر الزمان حتى يأتي يوم يقتل الإنسان ما يدري على أي شيء يقتل، كثرة الفتن وكثرة الأهواء. وقوله: في الغاية حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، يعني أن الهلاك مغين بهذه الغاية، فإذا بدأ ذلك فإنه يأتي ما كتبه الله عليه. ويدل على أن عدم التسليط إذا لم يكن بعضهم يقاتل بعض، أما إذا قاتل بعض فيجوز أن يسلط عليهم عدو كما هو الواقع. فكل ما حصل بين المسلمين خلاف سلط عليهم عدو فأخذ بلادهم وقتلهم، والتاريخ الذي يقرأه وينظر فيه يرى العجائب. فماذا صار في الأندلس؟ وأين ذهبت؟ أصبح ليس فيها مسلم، محيت نهائيا بعدما كانت دولة كبيرة وفيها من المسلمين من العلماء الصناع والفقهاء والكتاب، الشيء الذي عرف وملأ الدنيا. ثم لما صار كل بلد فيها أمير فيها خليفة صار بعضهم يقاتل بعض، جاءهم العدو فاستباح بيضتهم وأهلكهم، ووضعت المحاكم التي يسمونها محاكم التفتيش، يعني كل إنسان تبين أن عنده شيء من الدين يقتل، تم حدين الإسلامي من هذا من الأندلس نهائيا وإلى الآن هي بيد الكفار. وكذلك لما أصبحت الخلفاء كل واحد يغير على الآخر كل واحد يقتل الآخر سلط عليهم التتر فقتلوا الفقهاء والكبرى والعلماء والخليفة وغيرهم.
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.